الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال البخاري رحمه الله: باب مثل الدنيا في الآخرة، وقوله تعالى: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن عبد العزيز بن أبي حازم بهذا الإسناد سواء. قلت في المرة الماضية إن البخاري رحمه الله استهل كتاب الرقاق ببراعة عندما بدأه بحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ثم أورد حديث أنس وحديث سهل، وكليهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجر. ثم تابع البخاري رحمه الله هذه البراعة في ترتيب الأبواب، فبعدما ذكر رأس المال وهو العمر، ثم ذكر أن العيش على الحقيقة إنما هو عيش الآخرة لأنها دائمة والدنيا ثانية، هل الباب الثاني بذكر الذي يعرض للمرء ويعطله ويعرقله عن السير، ألا وهي الدنيا. ثم بعد ذلك سيذكر المنجيات، زكاه الدنيا هي الافه، فكيف ينجو العاقل منها. يبدا يذكر بعض المنجيات، او الحقيقه رتب كتابه ترتيبا بارعا كما سيمر بنا في الابواب. مثل الدنيا في الآخرة، وهذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي والترمذي من حديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما مثل الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم يضع إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. إذا وقفت على البحر المحيط ثم وضعت إصبعك في الماء، فالقذقذ فالذي تعلق بإصبعك من الماء هو الدنيا، والآخرة هي المحيط. ثم أورد قول الله عز وجل في سورة الحديث: أنما الحياة الدنيا، ووردت في بعض نسخ البخاري بكسر همزة إن، والصواب رعاية التلاوة، إن الآية اعلموا أنما الحياة الدنيا، فلو أن إنسانا اجتزأ شطرا من آية فينبغي أن يبقي الحركة على ما هي عليه في المصحف. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وإنما على رأي كثير من الأصوليين، سواء من أصولي العربية أو أصول الفقه، تفيد الحصر. فالدنيا هي هذا الوصف فقط، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والعلماء يقولون إن الأمثال من باب المبين، من باب المبين، كل مثل يأتي لا بد أن يكون واضح الدلالة، ليس هناك مثل غامض قط. الغموض يأتي في الإجمال، غموض يأتي بسبب الإجمال، إنما الأمثال من باب المبين، كلها تأتي لتقريب الفكر. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، والغيث اللي هو المطر المحمود، ولا يأتي في موضع المدح والرحمة إلا بهذا اللفظ، إنما إذا جاء لفظ المطر يبقى ممكن يكون فيه تدمير، ممكن يكون فيه مصائب، ممكن يكون فيه خسف. لم يأتي لفظ المطر في القرآن إلا في العذاب، إنما الغيث يأتي في باب الرحمة. كما غيث أعجب الكفار نباته، كفار هنا من العلماء من حمله على حقيقته، كفار هم الكفار يعني، وذلك لأنهم أشد تعظيما للدنيا وانهماكا فيها وإتقانا لها. زي ما حاصل الآن، أنت بتلاقي النهاردة الكافرين هم الذين استحوذوا على الدنيا كلها، فضعاف المؤمنين حصل لهم شيء من اللبس بسبب هذا. طب نحن مؤمنون ومعنا الدين الحق ومتخلفون ليه؟ فلم يصبر كثير من الذين يعبدون الله على شفا جرف هار، بهر بالدنيا، وظن كما يقول بكل أسف يعني بعض الدعاة، يقول ذهبت إلى الغرب فوجدت إسلاما ولم أجد مسلمين، وجئت هنا فوجدت مسلمين ولم أجد إسلاما. الكلام ده فيه نظر، يعني هو لما راح الغرب وجد إسلاما، أين الإسلام اللي في الغرب؟ هو بس التقدم، هو الإسلام عنده التقدم يعني فقط؟ ليس هناك إسلام، هناك كل الموبقات، الغش والكذب والتضليل والقتل والزنا، كل موبقة تجدها هناك. بعض المغفلين يتصور ان الناس اللي بتدخل للمحلات الضخمة هناك يعني بيطقوا مناء، ولا حد ياخد حاجة ولا حد يسرق حاجة ولا الكلام ده، لا، ده هم أساتذة اللصوصية في العالم، لكن المحلات اللي هناك دي مزودة بكاميرات تلفزيونية في كل مكان، مفيش حد يحط حاجة هنا إلا يتصور على طول. مش أمانة يعني، مش إن هو أمين ولا بتاع سايب البتاع، لا، عليه مراقبة شديدة. مرة كنت أنا والشيخ محمد حسان كنا في أمريكا، وبعدين اشترينا حاجات المفروض ان احنا بندخل من باب ونخرج من باب، هو اشترى ساعة، وبعدين بدل ما نخرج من الباب الاخوة قالوا لنا لا احنا ايه هنزق احنا العربيات ونحاسب وانتوا اطلعوا من هنا. هو نسي يحط الساعة في الايه في البضاعة علشان تتحاسب، وقاعدين ندردش مع بعض وخارجين من الباب اللي دخلنا منه، واذا بصفارات الانذار تدوي في كل مكان. اي بني ادم يخرج بكيسة، كيس على طول السفارات تنطلق في كل مكان. واذا جماعه ثلاثة اربعه كان يجروا عليه اي معاه شيء يفتشوا لقوا معاه الساعه عشان التعفيسه صغيره كده، فهو مش امانه يعني ولا حاجه. هم بيشتغلوا يقول لك المسلمون المفروض انه يمتلكوا الدنيا، لكن امتلاك الدنيا يشترك به المؤمن مع الكافر، المؤمن يبقى متقدم في الدنيا والكافر متقدم في الدنيا. فايه معنى بقى ان يروح الاجر وجدته اسلاما؟ وده رجل داعيه مفروض، وكان رجل مفتي مصر في يوم من الايام من حوالي 60-70 سنة، لما يروح يقول وجدته اسلاما، فين الاسلام اللي عند الغرب؟ فده مثل هذا الكلام يوم يغر الضعاف الموجودين عندنا العايشين في وسطنا، ويستخبي ويشعر بالعار انه بينتسب الى امة المهزوم. وهو ده يعني بداية التردي، ان يكون المرء معجبا بعدوه، هو ده بداية السقوط. فعشان كده احنا بنقول الكفرة يمكن ان يتقدموا ويحرزوا الدنيا وينتجوا ويتمتع بكل شيء، يزني ويشرب الخمر ويشتغل. احنا معاشر العرب لا، تركيبتنا مختلفة تماما عن تركيبة هؤلاء. احنا ينخدها كلها ينتبها كلها، طبعنا كده، يبقى مستقيم على طول الخط. واذا كنت مستقيما على طول الخط هتبقى مستقيم كل حاجة، حتى في الدنيا كمان هتبقى مستقيم في الدين، هتبقى مستقيم في الدنيا، معوج في الدين هتبقى معوج في الدنيا برضه. عشان كده اذا مثلا هو انخرط في اللذات ما يعرفش يطلع منها ابدا، يفضل مبلط في الخط، يقضي المتعة بتاعته كلها ومبلط برضه في الخط، مش عايز يبطل. فنحن جنس مختلف، عشان كده اعداؤنا فهموا واغرقونا، ولهم عدة محاور من المكر. نحن يعني تكلمنا عن هذه المحاور في مرات كثيرة سابقة. فالكفار هم أشد الناس تعظيما للدنيا. والتفسير الثاني كمثل غيث أعجب الكفار نباته، الكفار لما الزرع. قال لك ليه؟ قال لك ما هو الإنسان فيه شبه من الزرع، والله أنبتكم من الأرض نباتا. الزرع يكون صغيرا وبعدين يبتدي يكبر يورق يزهر، وبعدين يبتدي يصفر، وبعدين يتحصد يروح الجر يدات عليه العود القمح بقى فتفيد. قال لك البني آدم كده، يبقى صغير وبعدين يكبر وعنده شباب، وبعدين ياخد اللذات والمتع والمال والى اخره، وبعدين يبتدي ايه؟ يبتدي يكبر شويه لحد ما يصفر ويقع. ومن نعمره ننكسه في الخلق. هو سن الاستواء 40 سنة، يكتمل نضج الانسان العقلي والبدن. بعد 40 يبتدي يقل، بعد 40 يبدا يقل، هو ايه ماشي ناحيه الشيخوخه الكهوله على سن 40 اللي هو الاكتمال يعني. هو عليه يبتدي يكبر يكبر يكبر، خلاص قارب المنزل، قارب ان يصل. فالزراع هنا هم الايه؟ الكفار هم الزراع. فقال العلماء ان الله عز وجل انما ضرب المثل بالزرع لان الزارعين الفلاحين يعني دول لا يعجبهم الا ما هو معجب على الحقيقة، لا يخدعوا. كمثل غيث اعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبعدين الامام البخاري اورد حديثا ليبين حقارة الدنيا، وقد احسن جدا جدا في اختيار هذا الحديث. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة اللي هو المشهور بالقعنبي، وهو احد شيوخ البخاري ومسلم، وكان من اوثق الناس وعن الامام مالك وغيره. وقد ذكر ابن قدامة في كتاب التوابين حكاية عن القعنبي، عبد الله بن مسلمة القعنبي، في إسنادها ضعف. يقول إن مبدأ القعنبي لم يكن هكذا، وإحنا بقى في شهر رمضان، ويمكن حكاية القعنبي التي وردت في كتاب التوابين تهيج بعض العصاة الذين عصوا الله عز وجل كثيرا، وتحمسهم على أن يبدأوا الطريق بجدية كما بدأ القعنبي رحمه الله. الرواية بتقول أو الحكاية بتقول أن القعنبي كان له أصحاب وكان يشرب معهم. وبعدين في يوم من الأيام انتظر رفاقه على قارعة الطريق عشان برضو يروح يشربه كالعادة، وإذا برجل يركب حمارا وحوله جماعة كثيرة متعلقة بالحمار، اللي ماسك ديل الحمار واللي ماسك لجام الحمار واللي حاطط ايده على الحمار، فاندهش لهذا المنظر قال عادته بقى ولد صايع يعني بيشرب بقى، فليس عنده حياء، فقام واقف كده وماسك الحمار وموقف. ثم سأل الراكب من أنت؟ قال شعبة. قال وما شعبة؟ يطلع ايه شعبة ده؟ واحد في البصرة ومش عارف شعبة؟ دي حاجة فضيحة يعني، بس طبعا ولد بيشرب فهيعرف شعبة منين؟ شعبة ايه وما شعبة؟ فالجماعة اللي حواليه قالوا له محدد. ايه محدد؟ تطلع ايه بقى محدد؟ انت عندوش فكرة عن البطيخ. المهم قالوا بيبيع ايه يعني شعبة ده؟ فقالوا محدد قول احاديث. قال له قول لي حديث. فشوف بقى فقه اهل العلم. قال له حدثنا منصور عن ربعي، منصور بن المعتمر يعني، عن ربعي بن حراش عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا لم انه مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سبحان الله، كان قلب القعنبي مفتوح للكلمتين دول، سمع الكلمتين دول غيرت حياته لما سمع هذا الحديث اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لان اللي يعمل كده مع شعبة يبقى ليه للحياة، لان التلامذة الفضلاء اللي حواليه دول ما فيش حد يجرؤ انه يعمل كده معاه ابدا، بل كانوا ينزلون الشيخ منزلة الوالد، فازاي يكلمه بالكلام ده ويمسك ليام البغلة ويقعد يقول له انت مين وتطلع ايه وبتبيع ايه والكلام ده. فانفتح قلبه دخل الحديث وقلبه اتقفل، راح لامه دخل على جرار النبيذ كسرها كلها وقال لامه اذا قوم الجماعة اياهم دول قولي لهم خرج. وقعد يسأل بقى اروح لمين؟ قالوا له ايه؟ اذهب الى المدينة. راح للمدينة بقى علشان خاطر ايه؟ يجاور، روح هناك يجاور في المسجد النبوي. فلقي مالكا فلزمه واختص بمالك، وكان من اوثق الناس في مالك ومن اعرفهم بحديث. وبعدين لما خلاص يعني شبع من مالك حب يرجع البصرة علشان يسمع من شعبة فوجده قد مات، فلم يسمع منه الا هذا الحديث الواحد. لكن انت ما تلاقيش القعنبي ابدا يقول حدثنا شعبة الا في هذا الحديث الذي سمعه منه وهو في ايام المجون. فيعني شوف، من صبي بيشرب لعالم من اوثق الناس، يعني ابو حاتم الرازي قلما يرضى عن احد، يعني ابو حاتم الرازي لو قال مثلا ثقة ثبت ده يبقى ام دعيات، ليه؟ يشح بلفظ التوثيق حتى على الرواة الكبار. لما سئل عن القعنبي قال كلام معناه انا عهدي بعيد بكلمة ابي حاتم، بس كأنه قال ما رأيت احدا يحدث لله الا القعنبي، ولقد كان يخرج الينا في اليوم الشديد الحر يعني عليه كساء واحد، كساء مقطع كده، وما كان يمتنع ابدا من احد يريد ان يطلب منه العلم، ما كان يمنع علمه ابدا عن احد. القعنبي رحمه الله. حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابيه، اي ابي حازم، عن سهل اللي هو ابن سعد الساعدي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها دي تساوي كام؟ نحسب حسبة كده. الشارع اللي احنا قاعدين فيه ده، المسجد ده لما حبينا نشتري الارض بتاعته دفعنا فيها حوالي 470,000 الارض بتاع المسجد دي، واتبنى المسجد ده بحوالي 600,000، يبقى دي 1,000,000. خلاص ده قد ايه ده؟ وقع زي ما انت شايفين اللي انتوا قاعدين فيه ده 1,000,000. لو خدت بقى الشارع الغلبان ده هو لحد الطرق ومسكت آلة حاسبة كده وقعدت تحسب بقى المتر بكام والشقة بكام والبتاع ده، هيطلع لك ايه؟ ملايين مليانة. حبيت بقى انك انت تتوسع وتاخد المدينة بتاع كفر الشيخ دي وتحسب دي تطلع كام مليار؟ كتير. خد بقى المحافظة، خد بقى مصر كلها، خد بقى الوطن العربي، خد العالم واحسب بقى. شوف الدنيا دي كلها بيطلع بكام؟ كتير جدا طبعا. وطبعا احنا من المحافظات النايمة، قصدي النامية يعني. ها؟ ومصر كلها نامية، الدول النامية اللي هي تعتبر يعني كده. لو انت رحت بقى هناك مثلا في السعودية المتر، المتر في مقابل المسجد النبوي اغلى متر في الدنيا، لمقابل الحرم المكي او اللي هو بيقابل الحرم المدني، اغلى متر في الدنيا متر مربع يصل الى ملايين متر مربع لو كده. طبعا ده هذا جيلنا فقط. ها الطائرة المدنية اللي بتشيل الركاب دي لو الجامبو والكلام ده ب200,000,000 دولار الطائرة الواحدة، الطائرة العسكرية ب100,000,000. شوف الدنيا فيها كم طيارة والكلام ده، هتلاقي بقى مش هتعرف تحسب الأرقام هتتوقف. لكن آخر رقم يخطر على بالك في الدنيا احفظه. طب ده عصرنا، طب العصور اللي كانت قبلنا كانت تساوي كام يعني؟ اللي هي بادت كلها ايه؟ رمزات العماد العالم دول كان حد يحب يعمل لنفسه فيلا يروح ينحت الجبل كأنه طين، يقسم الجبل اوض يعمل كده فيلا ينحته كده من الافتراء بتاعه. ماشي. طيب الدنيا دي كلها على بعضها موضع سوط، السوط ده قد ايه؟ عصايا. خلاص العصايا دي لو انت حطيتها على المكتب قدامك هتاخد قد ايه مساحه يعني؟ ولا حاجه. تصور موضع صوت خير من الدنيا وما فيها، يبقى تساوي دي بقى اللي هي احنا قلنا مليارات وقلنا ارقام مش عارف مش عارفين نوصل لاخرها. يبقى موضع صوت في الجنه، صوت واحد كده خير من الدنيا وما فيها. امسك الحديث ده وخد حديث ابن مسعود اللي هو في الصحيح برضه لاخر رجل يدخل الجنه. خلاص الرجل ده بعد ما دخل الجنه اخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة لما قال الله عز وجل له ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، يبقى الرجل ده هيبقى له ايه؟ موضع صوت خير من الدنيا، يبقى هيدخل حشر بقى ولا ايه؟ ها موضع صوت خير من الدنيا. فلما قال له ادخل ولك مثل الدنيا لم يصدق اذنيه، قال اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال الا تسالوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزه. لما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين، قال أنا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الدنيا، أدخل الجنة ولك عشر أمثالها، لك عشر أمثالها. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. رجل في الجنة، أهل الجنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها، لا يكاد يبصر آخر ملكه في الجنة. وآخر رجل يدخل له أدى الدنيا عشر مرات، فموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فليضحي بالجنة كلها بقى، بالجنة كلها علشان الدنيا يطلع ايه ده بقى؟ ليس عنده من العقل ذرة. لو كان عنده من العقل ذرة لهداه هذا الحديث الى حقارة الدنيا. فشوف الحقارة. عشان كده الامام البخاري وفق فعلا في ايراد هذا الحديث تحت الآية عشان يبين حقارة الدنيا. في بعض الاخوان اللي هو يبدو انه متعجب في حياته، مراته معذبة شوية، بيقول لي ايه؟ بيقول لي معلش قل لنا الابيات اللي انا قلتها اول امس. ها؟ قال الاعراب المسكين الغلبان المتفجع، ويبدو ان انا اللي نكأت الجرح بتاعه فيما يبدو. الاعرابي ده يعني كانه يعني ما فهمش الابيات قوي. الاعرابي ده نعيد الكلام مختصر يعني. كان له امرأة محبوبة، وهذه المرأة كان لها تطلعات. بسبب تطلعات المرأة دفعته الى ان يهاجر في الدنيا، فهاجر ثم رجع شخصا اخر، جلده اتحرق من الشمس وبقى جلد على عظم، ولم يعد ذاك الشاب الفتي البط الغض. فأول ما رأته أنكرته. يقول الأعرابي رأت نطو أسفار أميمة شاحبا، على نطو أسفار فجن جنونها. النطو اللي هو البعير الهزيل. وفي حديث عروة ابن مضرس في السنن الأربعة، ولكن أنا أذكر لفظ ابن ماجة، لفظ ابن ماجة أنه قال يا رسول الله إني قد أنضيت راحلتي، أنضيتها. في سنن أبي داود والنسائي والترمذي بدل أنضيت أكللت، وهي هي أي أتعبت. إني أنضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه. ده في الحج يعني. وعروة بن مضرس كان جامد أخر شوية في الحج. المهم كل ما عد على جبل يقف ويلبي وبتاع والكلام ده، لحد ما إيه؟ لحد ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع، جمع اللي هي إيه؟ اللي هي مزدلفة. فقال يا رسول الله إني قد أنضيت راحلتي فما مررت بجبل إلا وقفت عليه. فبيسألوا عن الحج بتاعه يعني مقبول يعني صحيح ولا لا. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، اللي هي صلاة الفجر في مسجد المشعر الحرام في مزدلفة صبيحة يوم عشر يوم العيد، من صلى صلاتنا هذه ووقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تففه. تمام. فيقول أنضيت راحلتي يعني إيه؟ أهلكتها وأهجرتها. وفي مسند الإمام أحمد بسند فيه ابن لهيعة وهو ضعيف الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليمضي شياطينه كما يمضي أحدكم بعيره في السفر. يقول لك المؤمن يمضي يعني معذب الشيطان بتاعه، نخليه جلد على عظم، إذا أكل يقول بسم الله يحرمه من الأكل. ها؟ وبعدين داخل معاه في معارك مستمرة، لدرجة إن المؤمن بسبب قوته ركب الشيطان وجعله دابة. خلاص ركب وأنضاه. زمان كان في الاساطير، الاساطير الاولين عندنا يقول لك بقى ايه، ان كانت العفاريت تطلع زمان، يقولوا كده العفاريت تطلع زمان في القرى، فيجي العفريت على هيئة حمار، فيقول لك الفلاح الجدع بقى يبقى معاه مسلة كده ها، ومجاي كده جنب الحمار اللي هو العفريت في الاصل، بدون ما العفريت يحسه مراشق المسلة ايه في ظهره، ما يعرفش يرجع عفريت، يفضل حمار ها، ياخده بقى يجر عليه رد ها، وجر عليه سباخ، وجيب عليه مية ويبهدله خلاص، وفي الاخر خايف عايز يخليه يرجع عفريت زي ما هو، فلو هو شد المسلة وكده هيرفصه ها، فيموت العفريت ده، فيوم يعمل ايه، يقول لك يربط المسلة كده، يربط فيها حبل كده ومدخل الدار ومشددها من بعيد يعني، فيوم يرجع الحمار عفريت زي ما كان ها. فيقول لك المؤمن بسبب ايه، قوته على شيطانه يمضيه، يمضيه يعني يخليه هزيل، بسبب ايه، بسبب انه المؤمن هو اللي مسخر الايه الشيطان ده. رأت نضو اسفار، النضو الاسفار اصل النضو هو البعير المهزول خلاص، واستعير للانسان اذا هزل. رأت نضو اسفار اميمة، اي رأت اميمة الرجل اللي هو زوجها يعني، رأت نضو اسفار اميمة شاحبا على نضو أسفار، النضو أسفار تنقل البعير، فجن جنونها وقالت من أي الناس أنت ومن تكن، فإنك راعي صرمة لا تزينها. اطلع مين نسيته، مش عارفة شكله بسبب انه بقى جلد على عظم واتحرق من قدر الشمس، فبتقول له انت شكلك كده لا يزين اي مجلس، ما تشرفش حد بالشكل بتاعك ده، طب ما انت اللي بعتيه وانت اللي بدلت وراه وتقول له عايزين نكون نفسنا وعايزين نعمل الشقه وعايزين نجوز العيال وبتاع، فانطلق في الدنيا كلها ورجع لك جلد على عظم، ما عادش ينفع بقى دلوقتي. فقلت لها ليس الشحوب على الفتى بعارف، ولا خير الرجال سمينها. انت بقى انا ما عدتش نافع بقى، بعد ما رحت وجبت اللي انت عايزه وبديت عاط، ما عدتش نافع، انت عايز ايه بقى؟ عليك براعي ثلة مثل حبة يروح عليه مخضها وحقينها. انت بقى عايز واحد عنده ثلة، الثلة هي الجماعة المسلحبة اللي هي الابل والغنم اللي قاعدة في الزريبة على طول مستريحة وبتاكل، فمستريحة وبتاكل بتحلب لبن، يروح عليه اي على هذا الراعي مخضها، المخض قلنا اللي هو اللبن منزوع الدسم، تشرب لبن منزوع الدسم ما لا تدخن ولا تبعجر ولا الكلام ده، تفضل برضو ايه محتفظ بايه برشاق برشاقتك وبقوامك عشان النسوان بيحبوا كده تمام. يروح عليه اي على هذا الراعي مخضها وحقينها، الحقين اللي هو اللبن الرايب اذا صب عليه اللبن الحليب، الاثنين يتصبوا على بعض كده ويشربهم صاحبنا التملي اللي قاعد ايه ملوش شغلانه ده خلاص. يروح عليه مخضها وحقينها سمين الضواحي، الضواحي كل ما برز من الجسم كالكتفين مثلا، سمين الضواحي يعني له عضلات. لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. رجل خالي ما عندوش لا هموم، لا هموم بكر ولا عوان خلاص. قلنا الهموم البكر اللي هو الهم الذي لم يقابل أحدا قط إلا هذا البني آدم، أصيب بمصيبة ما أصيب أحد بها، وهموم أخرى أصيب الناس بها أيضا وهو من جملة من جملة من أصيب. الحين الأعراض دول كانوا يملكون ناصية اللغة سليقة، يعني أنا وأنا أقرأ أبكار الهموم يعونها، تخيلت الرجل ده جاب اللغة ومنفضها زي ما واحد بينكون بنفض مرتبة كده ولا بطانية، وأما طلع اللفظ ده لفظ بارع جدا جدا. شوف يعني يقول سمين الضواحي لم تؤرقه ليلة وأنعم أبكار الهموم وعونها. لم أجد يعني في كثرة ما قرأت من الشعر مثل هذا التعبير عن رجل لقي هما ما لقياه أحد. ربنا يفرج هم صاحبنا يعني اللي هو خلانا نعيد الله. لكن هذا الكلام برضو له تعلق بالدنيا. وشوف الإنسان يهلك نفسه في الدنيا ويلته عجب في الآخر. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أو الرجل أهلك نفسه في الدنيا وراجع مراته قالت له إيه مشل، هي عايزة راجل كويس وجنتلمان ورجل يكون راجل مجتمع ومعاه فلوس وأحدث عربية وساكن مثلا في حي راقي والكلام ده، هي الستات عايزين كده. إنما رجل عالم جليل فاضل، الدنيا كلها مثلا بتحسد الست دي إنما على الراجل ده جوهرة، وهي ولا حاسة بالكلام. زي مرات الأعمش كده، مرات الأعمش كانت بتنشز عليه وبتزعل منه وبتاع. فقال مرة عبد الله بن إدريس الست اللي زعلانة منه وبتاع، ما قولوا لها كلمتين كده من وراء حجاب يعني، قولوا لها ده انت زعلانة من الأعمش، ده الأعمش ده كلنا بنحتدي إن الأعمش جوز. فازاي انت مش حاسس بقيمة الراجل ده؟ وقال لي قولوا لها كلمتين كده وبتاع عشان تعرف قيمتي يعني وتحسن معاملتي. فرع عبد الله بن ادريس ونرى حجاب وقال لها لا عم الشيخ أستاذ ده يا بخل، هو فيه هو عيبه بس انه اعمش. قام طالع له قال له هو انا فيه غيرها؟ ها قلت له تيجي تقول لها عيبه الاعمش؟ طب زعلان منه عشان كده. لكن اللي انت بتدور عليه اللي انت عندك حدثنا والكلام ده ولا يسوى مثلا عندك. ها فالقوة المستكنة عند الرجال من العلم والعقل والصبر والجهاد قل ما تعجب النساء، إلا إذا كانت امرأة من أفراد بني آدم، امرأة كده ربنا سبحانه وتعالى زانها بزينة العقل وتقدر تقدر زوجها صح، تحس إن عايشة ربنا اختار لها هذا البني آدم العاقل العالم المجاهد الصابر. فدي برضو من آفة الدنيا، كان يبذل حشاشة نفسه فيها ثم لا يحظى منها بشيء. يريد حتى الذين بذل نفسه لدنياهم يريدهم أقدروه، لكن مع ما قدروه. ودي من عاقلة برضو التلوث بالدنيا. والمدهش أن أقل قدر من الدنيا يعكر عمل الآخرة كله، يعكر عمل الآخرة كله. عشان كده البخاري هيعقد بعد كده باب العمل الذي يبتغى به وجه الله، اللي هو ايه المنجيات. بعد ما يجد لك المهلكات يحط لك بقى ايه برضو المنجيات. فالامام البخاري لما راح حديث سهل بن سعد ينقسم لفقرتين، الفقرة الاولى والاثنين خير من الدنيا وما فيها، موضع سوط احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. يبقى أن نضحي بالجنة كلها كلها مش موضع صوت عشان ايه بقى؟ طب انت خدت الدنيا كلها لما ضحيت بموضع الصوت ده عندك ايه من الدنيا يا غلبان يا مسكين؟ عندك ايه؟ ده اغنى رجل في العالم بتاع السلطان بروناي ده عنده 149 مليار دولار. الكلام ده انا قلته من حوالي 3-4 سنين، 149 مليار دولار، 149 ألف مليون دولار يطلعوا ايه دول؟ لما قاروه كان بيطلع كده يوم العيد ويحب يشخشخ جيبه كده، ها يشخشخ الفكه اللي بجيبه، كان يبقى 149 مليار دولار. هو ده معنى حاجه؟ فانت بقى ما معكش الدنيا اصلا ولا معاك المليارات دي كلها. فلو سلمنا جدلا ان انت معك كل المليارات دي لا تساوي موضع صوت في الجنة، تقوم تضحي بالجنة كلها علشان ايه بقى؟ حاجة العاقل العاقل نفوخه يطير عاقل. لا معك الدنيا كلها ولو كانت معك كلها لا تساوي موضع صوت، تقوم تضحي بالجنة كلها ملكك كله عشان ايه بقى؟ فده تحقير شديد للدنيا. فاللي عنده خصومات يسقطها هو أخوه مقتسم على ميراث واكل حق أخوه واكل حق إخواته البنات، عمالين يتخانقوا على شقة 120 متر ولا 100 متر ولا الكلام ده، سقط كل ده عشان تستريح. وسيأتيك ما تركت أوفى مما تركت. هي كده الدنيا زي الجيفة كما قال الشافعي، والجيفة الكلاب هم اللي بيتخانقوا عليها، والناس تحدي ده بيخليه يتحفز دايما ويجرب. لو في واحد انتوا الاثنين بتتنافسوا عن حاجه من الدنيا تبقى له، هترجع لك تاني وهترجع لك برضا الطرف الثاني. لكن تدخل معايا تحدي هنتحدى بعض، لا مش هتبقى لك. وممكن ما كنتش عايزها، ممكن ما كنتش عايزها، بس روح التحدي ولاك انت ازاي تاخدها مني. فاذا كنت عايز الدنيا سيبها، لو تركتها رجعت اليك. فاحنا بقى لما يكون الدنيا بهذه الحقارة كما هو في الآية وكما هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عيب، ليس من المروءة ولا الحشمة فضلا عن الديانة انك انت تصارع على الدنيا وهذا قدرها. والذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة، وده متعلق طبعا بمسألة الجهاد، خير من الدنيا وما فيها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. في حد في الإخوة الجلوس فصيل الدم إيه بي سالب؟ لكن في حد يعني عنده دم اي بي سالب، ها؟ ففي بعض الناس يحتاج الى